فتحدثنا الآيات من سورة النجوم عن طبع الناس وطبيعة الخلائق على طبع الأكثر منهم إلا من عصمه الله. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. إذا مس الناس الضر القحط الجوع البلاء المرض الفقر كل ذلك ضر في نظر الناس. أما في الحقيقة فكل ما يأتي من الله فهو خير محض. كل ما هنالك أن الأشياء إذا رأيتها بنظرك الدنيوي رأيت فيها نافعا وضارا، فالنافع نافع في نظرك والضار ضار في نظرك. أما في حقيقة الأمر فما من ضر وما من بلاء إن كان الشكل كذلك فما هو إلا برق يختفي وراءه الخير والنعمة والسفر. فهو بالحق إذا اعتبرته ضرا يصلح لك ولو أهلاك الله لفسد حالك، وربما غلط لو اعتبرته ضرا يصلح لك ولو صحيح بدنك لأفسدت في الأرض ولبنيت وفعلت وهكذا. لكن الخطاب للناس بما يعقلون وبما تعارفوا عليه، فإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، إذا فقد نسوا الأصنام وتركوا الشركاء وعلموا حين البأساء والضراء أن النافع هو الله وأن الضار هو الله ولا يكشف السوء إلا الله. فدعوا الله منيبين إليه مقبلين عليه منقطعين عن الشركاء له مخلصين راجعين إليه بالتوبة والإنابة. دعوا المخلصين له الدين منيبين إليه. إذا مثلا ما تقولون دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة كشف الضر. والتعبير بالمس لبيان أنه مهما كان من بلاء وضر وقع فهو مجرد مس فقط. وإذا تجد الإنسان يعمل فإذا شفاه الله نسي الألم وكأنه مس، ولو لزمه المرض وتمكن منه تماما ما كان مسا وما شفي أبدا. لكن الله تبارك وتعالى يعاقب الأيام على الناس ويجاوزها بينهم ويقصد الرزق تارة ويقبض الرزق تارة ويصححك تارة ويمرضك تارة لتعرف وتعلم أنه يحول ولا يتحول ويغير ولا يتغير وأنه ترضى. فتلجا إليه تشكو في النعماء وتصبر في التراب. لكن الناس إذا مسهم ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم من رحمة لم تغشاهم الرحمة ولم تملأهم ولم تملأ قلوبهم بل زاقوها فقط حتى إذا أذاقهم من رحمة. بمعنى أن الإنسان يتغير بسرعة بمجرد ما يأتي الضر بمجرد المس بداية البلاء يطلع ويلجأ إلى الله مع بداية الرخاء وكشف الضر يصل ولو إلى ما كان عليه. وتجد المريض يدعو الله وياخذ من الناس دعاء له وهكذا. فإذا جاءته بعض العافية أول ما يفكر فيه ماذا يفعل وماذا يصنع وأين يذهب وكيف ينسب وينسى الكلام عن الصدقه والوصيه والى اخره. واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون. ومن رحمه الله تبارك وتعالى ان قال اذا فريق منهم بربهم يشركون ولم يقل كل الناس. اذا مس الناس ضر جميعا ضرعوا اليه منيبين اليه فاذا ذهب الضر وجاء الخير فريق فقط وهم كفار أو المنافقون أو الذين لا يعرفون الله. فمن رحمته بنا أن قال عند فريق منهم ولم يحكم على الكل وإلا ما لك أحد. لكن هناك فريق يعصمه الله فيجب الشكر على النعمة والصبر على الطمع. إذا تمكنوا بربهم يشركون، يشركون بربهم. وهناك الشرك أنواع، يأخذون إلى الأصنام فيحملها لا يحتاج ذهاب الضر. هؤلاء هم المشركون على الحقيقة. وهناك من الناس الذين يشركون شركا خفيا، فيقول لو نقتضي فلان ما شفيت، نسي الله. إذا مرضت في الله يشفي. لو الرئيس فلان ما خرجت من السجن، لو شفاعة فلان ما حدث كذا، لو تفكيري وتدبيري وتخطيطي ما حولت الخسارة إلى مكسب وما نبنت من هذا الخراب. أشرك، أشرك نفسك، أشرك الطبيب، أشرك عقله، أشرك فلان، أشرك ذا السلطان، وهكذا. إذا تركوا منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. الآن ليكفروا زاد معاقبه أن يؤدي بهم الشرك إلى الكفر. أو اللفلة لكي أشركوا ليكفروا، أو اللفلة بالأمر، لام الأمر. وإذا كانت لام الأمر ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا، تقوى هكذا. فسوف تعلمون. فإن كانت لام الأمر فهو للتأكيد والوعيد الذي لا يحجب عليه مخلوق به، كما قال ربنا تبارك وتعالى كثير من الأوامر في القرآن للتأكيد وليس للأمر بالفعل، كقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إذا فالأمر بمن شاء يؤمن ومن شاء يكفر إذا هو للتأكيد وليس للتحليل. لا يخيرك ربنا بالإيمان أو الكفر، وإنما هو أمر للتحليل. فكذلك اللام هنا إذا كانت لام الأمر يكفر، أي دعهم يكفروا ودعهم يتمتعوا، فسوف يعلمون حين يأتي يوم الحساب، يوم ينادي فيه الله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم. ليكفروا ما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أن أرسلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. هؤلاء الذين أشركوا، وأشركوا الأصنام، وأشركوا الآلهة، وأشركوا الرؤساء، وأشركوا الشياطين، وهكذا، هل نزل عليهم سلطان يتكلم؟ والكلام هنا ليس نطقا باللسان وإنما كلام دلالة. الكلام قد يكون نطق باللسان والكلام قد يكون دلالة. الشمس تتكلم كلام دلالة، لأن هناك من يسيرها، والسر لا يتكلم كلام دلالة لأن هناك من أنبته وأخرجه. وهكذا كلام دلالة. ولذا يقول الله تبارك وتعالى على الكتاب الأخر فيقول هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إذا فالنطق نطق دلالة ليس نطق لسان. فكذلك يقول الله هل أنزلنا عليهم سلطان؟ والسلطان الحكم، السلطان المهم، السلطان ما تستعين به للنجاة من عمل تستوجب به الضر. السلطان ما تستطيع به ان تدفع عنك عمل تستوجب عليه عقوبة، كقبل سليمان في شأن الهضبة لا أتحمل أو لا يأتيني بسلطان مبلغ. سلطان أمر يدفع به عن نفسه العمل الذي يستوجب به العذاب وهو الخروج بغيره. لو عذبنا عذابا شديدا او لا اذبحنه او ليأتمني بسلطان مبين. فكذلك الله تبارك وتعالى يقول هنا هل انزلنا عليهم سلطانا كتاب سماوي او حكا او رسول فهو يتكلم ينطق نطق دلاله بما كانوا به يشركون. هل عندهم هذا سلطان؟ انا يشركون انا يوفقون. ايها الاخ المسلم، الله الله على الله. أقيم وجهك للدين حنيفا، النافع والله والضار والله والرازق والله والمحيي والله والمميت والله، الفعال لما يريد هو الله، الستار هو الله، الشافي هو الله، المعافي هو الله، هو الله ولا شيء سواه. أين أنت من الله؟ أين أنت؟ أين إخبارك عن الله؟ أين حبك لله؟ أين اتجاهك إلى الله؟ أين رجوعك إلى الله؟ كم مرة تذكر الله؟ هو يذكرك وأنت تنساه. ولو لم يذكرك الله ما أبصرت لحظة، وما سمعت أنفا، وما أكلت لقمة، وما مشيت ركوة وما نمت دولة وما قمت أمرا وما عملت ركوة وما قطعت صحبة ويضا. الله يذكرك في العادة وحياتك في مشك وفي منامك ومعقبات يحفظوك من أمر الله من أن تتخطط في الشياطين حرك من الله عليك حتى لا تلعب فيك الشياطين ولا تتخطط في المعنى.
الرزق وهو الذي يتولى الخلائق بالنعم.
فإذا أذاق الرحمة فرح بها. والفرح في القرآن عموما مذموم إلا فرح واحد وهو الفرح بالطاعة وبفضل الله وبالقرآن، لأن الله تبارك وتعالى يقول فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، الأمر بالفرح في حالة واحدة، والفرح بأن يعطيك الله تبارك وتعالى علما في الدين أو يعطيك شيئا من القرآن أو يمنحك ويوفقك للطاعة. وهنا يقول الله تبارك وتعالى إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، إذا فهذا الفرح مذموم لأنهم حين يفرحون بالنعمة ينسون المنعم. إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، لم يفرحوا بفضل الله ولم يفرحوا بمن الله، وإنما فرحوا بالنعمة، والفرح بالنعمة يؤدي إلى البطر والأشر. فيعتقد الإنسان أنه هو صاحب هذه النعمة بجهده أو بكده أو بحركه أو بعقله أو بفكره، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. والفرح بالنعمة يجعل الإنسان يتمسك بها ولا يشعر بأنها زائلة. الدنيا كلها إلى زوال، فمهما أوتيت من رزق فهو إلى زوال، إما في معصية وإما في طاعة وإما في الموت يزول هو عنك، فإما أن تزول النعمة عنك وإما أن تزول أنت عنها بالموت. وما من نعمة في هذه الدنيا إلا وهي زائلة، ولا يزول إلا نعيم الله نعيم الجنة. فالفرح بالنعمة يجعل الإنسان يتمسك بها وينسى الموت وينسى المنعم وينسى حق الله تبارك وتعالى في هذه النعمة. فلا تبيد من الناس وطبيعته إلا من عصم، إلا من رحم. فإذا أصاب الناس رحمة فرحوا بها، ولم تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم. وهذه الكلمة في غاية الأهمية لتعلم أن الله تبارك وتعالى إذا أراد بالناس خيرا أراد الخير لذاته، وذاك هو الأساس وهو الأصل. فإن أصيب الناس بضر أو أصاب الإنسان سيئة فذلك لأنه أتى فعلا يستحق به هذه السيئة، لذلك يقول وإذا أصابهم سيئة بما قدمت أيديهم. إذا هو يصيبك بالرحمة ويذيقك الفضل بداية دون استحقاق منك، هو يمنح الناس ويرحم الناس وينعم على الناس ابتداء، ذلك فضل من الله. أما إذا أصابك بسيئة وبدر فمن أجل أنك أتيت فعلا تستحق عليه هذا الدر. وابتلاء في الدنيا إما ابتلاء وامتحان حتى تضع إلى الله وحتى تلجأ إليه وحتى تعلم أن الدنيا لا دوام لها وأن كل شيء بائس، وإما أنه عقوبة، عقوبة على فعل أتيته. وإن كانت أضرار أو سيئة عقوبة فهي أيضا رحمة من الله، لأن الله تبارك وتعالى إذا عاقب الإنسان في الدنيا استحيا أن يعاقبه في الآخرة، فلا يعاقب الله تبارك وتعالى حتى مرتين. وما من شيء يصيب المسلم إلا يكفر الله به عن سيئاته ويرفع به من ثواباته. فما من شيء يصيبك من مرض إلا وهو كفارة لمعاصي أتيتها حال الصحة. وما من نقص يصيبك في المال إلا بسبب عدم إعطاء الحق أثناء اليسار، كان معك المال فأنفقت المال في غير ما خلقه الله، أو لم تؤدي حق العباد الفقراء في مالك، فيصيبك الله تبارك وتعالى بالفقر عقوبة، ويأخذ منك ما كان يجب أن تعطيه راضيا مختارا حال الغنى. فإذا لم تعطيه راضيا مختارا حال الغنى أخذه منك بالفقر الذكر كبرت عقوبة تلجأ إلى الله. فيقول الله تبارك وتعالى وإذا أصابته سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون من قلق يقنط يأسف، وقل يقنطون من قلق يقنط، والكلمتان بمعنى واحد اليأس، اليأس القنوط هو اليأس. يقنطون من رحمة الله، ييأسون من أن الله تبارك وتعالى سوف يبدل نصرهم يسرا. يائسون لأن الله تبارك وتعالى لا يعاقب بالعقوبة ولا تستمر العقوبة على عبد، وإنما هي إزاحة، هي نفس لتذكيرك بوجود الله تبارك وتعالى ولعلك ترجع إلى الله. لا تحال الناس غير المؤمنين غير ثابت الإيمان أو الكافرون أيضا إذا أذاقهم محن فرحوا بها، وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فينعى عليهم القرآن ذلك ويبين أن ذاك مذموم، فيقول الله تبارك وتعالى مفتا المغرب: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إذا فيجب على العبد أن يعلم أن الله تبارك وتعالى هو الباسط وهو الخط، فإذا بسطت لك الدنيا فبفضل الله، وإن ضيق عليك فبعد الله. فأنت من الحب العكس، إما هو متفضل عليك فأنت في سعة وجعة وأمن ورخاء، وإما أنت قد أصبت شيئا وارتكبت من المحظور أشياء فعفى الله عن الكثير منها وأخذك بالقليل. ما أصابكم فبما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالعبد قد يرتكب 100 سيئة يعفو الله عن 99 سيئة، يعفو الله عن 99 سيئة ولا يؤاخذ إلا على سيئة واحدة. وإنما قد ما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير. الحلم والعفو من صفات الله الباري تبارك وتعالى. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إذا فبسط الرزق رحمة، وقبض الرزق عكس من خلال الرحمة أيضا، كي تعلم وكي تذكر وكي تلجأ إلى الله تبارك وتعالى. لذا يقول إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، علامات ودلائل على الطريق للمؤمن الذي يعلم عن ربه ما يجب له أن يعلم. وبعد الاتيان بذكر البسط والقبض في الرزق، يتذكر الانسان ان في الدنيا فقراء واغنياء، فيقول الله تبارك وتعالى امرا للنبي صلى الله عليه وسلم القبض، فالخطاب له وللامه من خلاله: فهات ذا القبض حقه والمسكين وابن السبيل فانت خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون. هات ذا القبض حقه، توقف فيها العلماء وقال: إذا فللقريب الفقير حق، وتصبح الصدقة على الفقراء من ذوي الرحم فريضة فريضة. قال بعضهم: بل الأمر على النبي يندب ذلك، ولكن القول الأول أرجح وأصح، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فآت ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل. في شأن المسكين يقول الله تبارك وتعالى: الذين أسرأ في أموالهم حق للسائل والمحروم. في شأن ابن السبيل فهو واحد من تمامه من مصارف الزكاة، وكذلك المسكين. إذا فالزكاة فريضة، وطالما كانت الفريضة من ضمنها ومن مصارفها المساكين والفقراء وأبناء السبيل، إذا فالفقير ذي الرحم أولى من الفقير الغريب. وعليك من هذا الصح صدقة لفقير إذا كان ذو الرحم مختارا، تقصد صدقة تقصد لأنك تركت الحق الواجب وأتيت بشيء مندوب، بمعنى أنك لو تركت صلاة الظهر الفريضة وصليت لله 100 ركعة هتسقط عنك فريضة الظهر أبدا، فالفريضة الأولى. من هنا كانت الصدقة على الفقراء ذوي الرحم فرضا وواجبا، بل ومقدمة على الرقاب. فما اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صف رقبة، أعلى ما يتقرب به من الأنفاق صف الرقاب. ومع ذلك شهد أن الصدقة للقريب الفقير أفضل وأعظم أجرا من حفظ الرقبة. كيف ثبت ذلك؟ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أعتقد زوجته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وليدا، هي صغيرة أعتقدها، فقالت: يا رسول الله أعتقدت وليدا. إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك. بعد أن أعتقد الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لو أنك أعطيتها لأخوالك وكان أخوالها فقراء لا تتقر إنما تتصدق بها عليك تقتلهم أو يبيعوها ويأخذ ثمنها كان ذلك أعظم لأجلها من أجلها لهذه الوجه. فتبين من هذا الحديث أن الصدقة على الفقراء الأقارب أفضل من أهل القصد. وحين يقول الله تبارك وتعالى وآتي ذا القربى حقه قد يكون الحق ناس مات إذا كنت ثريا وقريبك فقيرا. فإن كان القريب ليس فقيرا بل أنت الفقير فأنت هذا القريب غير المحتاج حق عليك. نعم الأمر الميسور حالة العسر والصدقة حالة العسر. فإن كنت غنيا فحق قريبك أن تنفق عليه ده واحد، وإن كنت فقيرا فحق القريب عليك القول الميسور قول معروف ومغفرة خير للصدقة من التوبة هذا. والمسكين كذلك، فإن كنت غنيا فللمسكين حق في مالك، وإن كنت فقيرا فللمسكين حق بقولك القول المعروف الكلمة الطيبة الصدقة. وابن السبيل إما أن تمنحه من مالك ومن مال الزكاة إذا قطعت به الطريق. ابن السبيل ابن الطريق المسافر في بلد غير بلده وفرغ داره أو فرغ ماله فقد فقد ماله أو فرغ داره يصبح فقير المحتاج لأعوان الزكاة ولو كان غنيا في بلده ولا يشترط أن يرد أن يرد ما وصف المال. فلو افترضنا ان غريبا مسلما من دولة من الدول العربية جاء الى مصر وفقد ماله فهو ابن سبيل، فان اعطيناه من مال الزكاة لا يشترط ان يرد لنا هذا المال حتى حين يعود الى بلد مهما كان غنيا في بلد. يقولون اذا كان ابن سبيل غير محتاج اذا كان محتاجا فلا يلحق في المال فان كان غير محتاج. استنتج العلماء ان ضيافة ابن السبيل حق وواجب أن تضيفه، أن تفتح له دارك، أن تستضيفه في بيتك، فحق الضيافة لابن السبيل وهذا الوفد، هذا القرب حقه والمسكين ابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، الذين يريدون وجه الله، الذين يأتون من الأعمال ما يبتغون به ثواب الله، هم في أعمالهم مخلصون لله، لا يحصلون إلا رضا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يبتغون رضا الله أي جهاد الله أو يبتغون ذات الله تبارك وتعالى يبتغون رضاه ويبتغون ثوابه. هؤلاء هم المفلحون الذين فازوا بما طلبوا. المفلح والفالح الذي يشق الأرض والفلاح يشق الأرض ليكثر الحبة. فكذلك المفلح هو الذي شق طريقه إلى النجاح ففاز بمطلوبه. فهؤلاء هم المفلحون لأنهم شقوا طريقهم إلى الجنة وإلى النعيم المقيم وإلى رضا الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى وما آتيتم أو وما آتيتم قراءتان يتغير فيهما المعنى وما آتيتم من ربا ليربوا أو لترضوا وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الربا إما أن الربا في هذه الآية هو الربا المعلوم والمحرم والذي جاء تحريمه في سورة البقرة اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ذاك قول أن الآية في هذا الربا المحرم. وهناك قول آخر وأعتقد أنه الأرجح يقول أن الربا في هذه الآية ليس هو الربا المحرم بل الربا المباح. فهل هناك ربا مباح؟ قالوا نعم الربا ربوان ربا محرم وربا مباح. أما الربا المحرم فهو ما جاء في سورة البقرة الإقراض بالفائدة وأنواع الربا معلومة والصبح حتى نتقص. أما الرزق المباح فهو أن يرد الرجل غير حقيقي أو يحق له الرزق وهو ينتظر رقدها بأفضل منه. إذا فهو يرقب الزياد وعليه قسم الإباد لثلاثة أنواع. الربح ابتغاء وجه الله فقط، ابتغاء وجه الله، فذاك الذي يراد به وجه الله كصدقة للفقراء وكصلة الرحم وإعطاء المسكين والمستبين وما إلى ذلك، والهدايا بين الناس المسلمين المتآخين في الله للتحارب كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: تهابوا تحاربوا. الصلح والأخوة والمحبة والتوابع والتراحم بين الناس يراد به نفع الله لا تخلع العوة، ولكن يجاب المرض عليه في الدنيا الزيادة في ماله والبركة، وفي الآخرة بسبب الله تبارك وتعالى والبداء الكثير. النوع الثاني الربح من أجل الناس، من أجل الناس أي لا يراد به وجه الله بل أرادوا به وجود الناس، ينضحوا عند الناس، يقال عليهم قرناء، أرادوا الشهرة إلى الناس والتفاخر أو العلو أو التميز أو المشار إليهم بالكلام، فما أريد به وجود الناس فذاك هو الرياء. وفي هذه الحالة تصبح الصفقة باطلة، لا ترى عليك لا دنيا ولا أخرى، بل قد يعاقب عقاب المرائين. وربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي يمسك ماله رئاء الناس. إذا فالإنسان رئاء الناس أي أراد به وجوه الناس المدح والمديح والذكر على ألسنتهم، ذاك مرفوض باطل مذموم، لكنه سبب من العبادة ومن العاطفة ومن الإنفاق أن تريد به وجه الناس لا تريد به وجه الله. النوع الثالث من العبادة أن تهب لغيرك هبل أو هدية أو عطية وأنت تنتظر منه أن يرد لك هذه الهبة وهذه العطية وهذه الهدية مضاعفة. كهبة الفقير للغني، الغني غير محتاج، فإن أخذه الفقير وإن أخذ أن ينتظر من الغني أن يرد بحق حناء، إذا فهو يعطي مالا ليزيد هذا المال في أموال الناس بالرغم. وكهبة المرخوص لرئيسه والرعية للسلطان أيضا، فإذا وهب وأهدى المرخوص للرئيس فهو ينتظر من الرئيس أيضا إما بهدية أغلى وإما بمنفعة أخرى، فهي تشبه الرشوة، فهو له بالرئيس بأمانة تحقيق أو الحظر أو التقرير الجيد. من النوع الثالث هو الربا التي يراد بها الرد والمسابعة السبب يصيبونه عليها لأهل يد منها، فهو طبق للربا، والربا بمعنى الزيادة، ربا يركب ذات من هنا. هذا النوع الثالث من الحلال والعباد التي يوضح الربط بالزيادة تسمى ربا، لأن الفاعل بها يطلب في ماله الربا، يطلب الزيادة، ذاك هو النوع المقصود بالآية، وهو مباح، غير أن فاعله لا ثواب له في الدنيا ولا عطاء له في الآخرة، لأنه أراد زيادة من الناس فحصل عليها، فإن حصل عليها وإن لم يحصل ذاك أمر له، وله أن يعود في هبته كما قال بعض الفقهاء: طالما أصل هدية من أهل الرب فلم يرد المهدى إلي جاز له أن يذهب ويأخذ منه الهبة، قال بعض الفقهاء ذلك، وهذا وإن كان مباحا غير حرام، إلا أن الله تبارك وتعالى ذكره في هذه الآية وقال: وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس يربوها في أموال الناس كرة، يتربوا في أموال الناس، تربوا أنتم أي تصبحوا زي زيادة، يربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، كيف يصيب الله تبارك وتعالى عليه فاعلا ولا يبالي به، لأنه ابتغى به الدنيا وابتغى به الزيادة لدى الناس. فإن الله تبارك وتعالى لم يحرم إلا أن المؤمن يستشعر أنه من الأمور المحظورة على كامل الإيمان كامل الصلاة، لأن هذا النذر وإن كان مباحا للعامة الهدايا وأنقص مقابلا لها إلا أنه محرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيه خير ما حرم على سيد الخلائق، حرم على رسول الله بنص حيث يقول الله تبارك وتعالى له في أول الإنزال وبدء البعثة ولا تمل تستكثر، أي لا تحمل ولا تمل على الناس مستكثرا مما لديهم فيردون إليك المن والعطاء لأكثر مما أعطيت، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله تبارك وتعالى ولا تمل تستكثر، وطالما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه إن فهو ليس خيرا ولا خير فيه، وإن كان يعفى عنه للعامة أو غير مؤاخذين عليه، وإن لا يثابون عليه إلى دنيا ولا خطر. وتصبح الآية كما قلت في الربا المباح وليست في الربا المحرم، وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، ويأتي المقابل، وما أتيتم من زكاة المقابل من ربا المباح العطاء من أكل أما الزكاة فعطاء بلا مقابل بلا عوض، فأنت تعطي ولا تنتظر من المعطى أن يصيبك أو يغيرك. مضعفون المضعفون الذين ضاعفوا ثوابهم وضاعفوا الحسنات، والله تبارك وتعالى يقول مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، إذا فأولئك هم المضعفون الذين يضاعفون حسناتهم ويضاعفون الثواب عند الله، فأولئك هم المضعفون الذين ضاعف الله لهم أموالهم في الدنيا وضاعف لهم الثواب في يوم القيامة في الآخرة، لأن المضعف قد تكون كالمطوي ذو القوة المنفذ ذو اليسار، المضعف ذو الأضعاف، فأولئك هم المضعفون أي أصحاب الأضعاف لأموالهم بأن الله يبارك لهم، والأضعاف سواب بأن الله تبارك وتعالى يضاعف لهم العطاء يوم القيامة. أيها الأخ المسلم، الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فكذلك في النفقة وفي العطاء وفي الإنفاق وفي الغنى وفي العطية وفي الهدية، كل مروان بنيته لا بعمله، فمن ابتغى وجه الله فأولئك هم المفلحون وأولئك هم المضعفون، ومن ابتغى وجوه الناس فأولئك الذين حكموا الفرح في أموالهم وحكموا الثواب في الآخرة وقد يعاقبون معاقبة المرائين الذين راوا وعملوا وانفقوا رياء ليس ابتغاء لوجه، والذين انفقوا من اجل ان يرد اليهم ما انفقوا باي نوع من انواع المنافع مال او سياح او هدايا تسكين او منفعه دنيويه كترقيه او تقريب او ما الى ذلك، فاولئك الذين يقول الله تبارك وتعالى فيه انما اتيتم من ربا وسماه ربا تشفيعا بالمحرم ففي اللفت، وان كان العلماء يقولون ان ذاك مباح، ولكن اذا نظرنا الى التاخير فاذا سمي المباح باسم الشرك الرئيسي حرام هذا مشترك ان يكون حراما او قرر ان يكون حراما، ايضا اذا كان هذا المباح قد نهي عنه سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم وهو لا يؤمر الا بمكارم الاخلاق وهو القدوة للعالم اجمع، فلا شك انه لا خير فيه، لا نقدر او لا نستطيع ان نقول انه خبيث، وانما كل ما ممكن ان يوصف به انه لا خير فيه، والا ما قال الله تبارك وتعالى بحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لنا تمن تستحضر. أيها الأخ المسلم، أخلص نياتك لله وابتغي وجه الله في كل ما تأتي وتذكر، والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. فمن لوازم الألوهية أشياء، ولو وصف الإله بالألوهية إذا اتصف بأشياء. ومن لوازم الألوهية الواضح الخلق والرزق والإيمان والإحياء، تلك من أهم لوازم الألوهية. هناك صفات للألوهية كالعلم والسمع والقدرة والوجود إلى آخر الصفات اللازمة لذات العليم. لكن من لوازم هذه الصفات أي ظهور الصفات مظهر الفعل، مظهر الصفة في الوجود الأفعال، فهذه اللوازم أو الأفعال التي لا يتصف بها إلا الإله دخل والإيمان الرزق، لأن بالرزق هو أمر مادة نظام كائن نظام خلائق، لأن الإله إذا خلق ولم يبقى الخلق وارتحى وتلاشى استطاع أن يخلق ولم يستطع أن يلقي ما خلق. وعليه فالخلق الإله إذا خلق من لوازم الألوهية أن يلقي ما فيه يدور ويقصد المخلوق، ولا يدور إلا بإرادته، لا يدور بنفسه. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يدرك السماوات والأرض أن تزولا. يعني فما لو سألها من كما فيهما من أنفسهما لعدد الإله عن أن يلقيهما. إلا يقول يدرك السماوات والأرض أن تزولا، وإن زالتا أي زالتا بأمر. إن أمسكهما من أحد غير ذلك، هل يمسكهما أحد غير الله؟ إن أمسكهما من أحد غيره. لذلك الخلق طالما خلق الشيء فالإله القادر على خلقه لابد أن يكون قادرا على إبقائه. إذا الرزق يعني ما فيه قرار المخلوق، فرزق النبات الماء والشمس والهواء، ورزق الإنسان الطعام والشراب وهكذا. فالخلق والرزق ثم الإمامة. الإمامة أن يفني ويعدل ما أوجد بإرادته من فعله، أي لا يعدل المخلوق من نفسه أو يعدل الحكم به قراره، وإنما يعدل بإراده الموجد. ثم إن عدل وأثناء فهو لا بد أن يكون قادرا على الإنشاء والإعادة كما قدر على الابتداء. من هنا يقول الله تبارك وتعالى في سورة الروم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. فحددت الآية في كلمات الله لوازم الألوهية التي هي من أفعال الله تبارك وتعالى لا يشاركهم فيها مخلوق، فيستلزم استفهام الإنكار عليكم: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم شيء واحد؟ خلق فليخلق ذبابا، فليخلق بعوضا، فليخلق منبع، هل يفعلون شيئا إيمانا أو إحياء أو رزق أو خلق؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ وحرج الرد، لم يكن هذا شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، لا يستطيعون أو لا يعملون أو لا يحضرون. هل فرق لأنه لا رب، لأن الرب معلوم، الرب معلوم لنا كمؤمنين ونعلم لنشغل هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، الرب معلوم اشتغل عنه. إذا يقول الله تبارك وتعالى مقدسا كذا ومنزها كذا فيقول سبحانه وتعالى عما يشركون، تقدست صفاته وتنزهت صفاته، المشاركون في افعاله او صفاته الاحتراق الذي عانوا لعلهم يرجعوا. ما اصابك من خير سيئه وما اصابك من سيئه فبنفسك. اذا لم تنظر احدا فرحوا بها ولم تصبهم سيئه بها قد كانت ايديهم. فكذلك يقول الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في الناس والبحر بما كسبت ايدي الناس. لا يعلم الله تبارك وتعالى عاجز عن اداره الخير ولا يعلم الله تبارك وتعالى لا يخضع الاعيان لهذا الفساد ولا يعلم هناك من يشاركون في خصمه فيفسدها اصبح. وانما ظهر الفساد في الناس والبحر بما كسبت ايدي الناس. وقد عجب الله تبارك وتعالى للمعاصي ان تقع في نفسه للعبد المسيء وان تكون حده الله بالغه على عباده يوم القيامه. لان الله تبارك وتعالى لو خلق الخلق وبعيده في هدفه اخذ الصالحين فادخلهم الجنه واخذ الكافرين والخاسرين فادخلهم النار على خلق مباشره بعلمه ان هدفه فيهم. لقد الكفار لقد اصحاب النار لما تخلقون النار. لئن قال لهم بكفركم وبعصيانكم لقالوا وقد عصمنا وقد كفرنا. من اجل هذا ترحمهم الله تبارك وتعالى وجعل الدنيا لهم دار امتلاك وسمح واذن لهم ان يفعلوا ما يشاءون فوقع في العاصي واذن له ان تقع في المسجد ولو شاء الله وقعت ولو شاء الله ما اشركوا. ونفسه يقول لو شاء الله فاشركت وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل. لكن نحن لا نقصد ولا تملك ان تمنح المعاصي ولا تملك ان تهدي من امام الله. بل الله تبارك وتعالى هو الذي ترك المعاصي تقع في ملكه ليعاقب المسيء ويتكلم للناس جميعا يوم القيامه وللملائكه ولمن في الاعلى ان الله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. الفساد اول العلماء كلمه الفساد هنا بامرين. الامر الاول المعاصي ما نراه في بنيانه من كفر قتل سرقه شد نهب مخدرات مسكرات تطرف تبعها الى اخر ما تراه من معاصي ومن كفر ومن فجور ومن فسوق. ذاك هو الفساد المعني الان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس اي ان الله تبارك وتعالى لا يامر بالفحشاء. قل ان الله لا يامر بالفحشاء وانما وقع باختيار الناس وبايديهم وبارادتهم هم مخيرون في الطاعه والعصيان. وقال فريق اخر من العلماء بل الفساد هنا ليس في المعاصي وانما الفساد هو محق البركه قله الزرع قله الزرع في البر محقق البركه. لا تقول الارض ما كانت تغل من قبل حتى الطعوم ليست كما كانت. وكبار السن فيكم يجدون السارق السليم بين طعم المطعومات من زمان وبين طعم الان. طعم السمن وطعم اللبن وطعم التمر حتى الخبز حتى القمح كل شيء تغير طعمه الى اسوء وقلت البركه. ما كان ثمن الطفل اليوم ثمن كذا وكذا وهكذا محق البركه. شكرا في البحر ايضا الفساد في البحر بخلق السفن بغلو اسعار النقل الابتكار قد تغلو اسعار الاشياء نتيجه غلو النقل غلو اسعار النقل. ايضا البحر فيه بهائم في قواقع وفي اسماك تستخدمون منه حين يتسلسلون وتستخدمون منه حالا قليلا وتدفعون فيه من فضل الله من اجل التجاره. فالتجاره يغلو سعرها اللحم الطري اذا خرج من البحر خرج قليلا لا بركه فيه. ويشتكي الناس ويشكون اذا اكلوا السمك جاءهم الاسهال وجاءتهم الامراض. من اين وكسر مرض السمك وربنا يقول فيه ان الجيش الشمالي مصر من العلوم نحن مصريا. ويبقى الشيخ الوحيد الذي وحيت ميتته البحر، ميتة البحر حلال وميتة البلد حرام، وكأن الميتة في البحر تعبس بركة. أن تحفظ الميتة في البحر وتأكلها حلالا ففي بركة، فلحظ البركة في البحر قلة الصيد، يخرج الصيادون بالساعات ويعودون وشباكهم فارغة خاوية. إذا الفساد هو قلة البركة، الفساد غلو الأثار، الفساد عدم وجود الأشياء، الفساد أن الغني لا يجد ما يريد رغم وجود الناس، وأن الفقير لا يستطيع أن يجد ما يريد. هذا هو الفساد. فإن كانت البركة قد قلت، محقت البركة من البلوغ ومن الزراعات والتجارات ومن الخلق، فما حدث بسبب المعاصي. بسبب المعاصي، أن الناس إذا أطاعوا الله ضاعت لهم الرزق، والعبد يحرم الرزق بالمعصية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد يحرم العبد الرزق من تلك مصيبه. وربنا تبارك وتعالى يقول: يا ايها اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض فإن عصوا وتعبدوا كما فعل السلف حين اعرضوا بدلناهم بجنتين جنتين ثلاثه ركن وخمس واكل وشيء من سدر قليل بعد الجنتين التي وصفها الله تبارك وتعالى لنا في القرآن. فظهر الفساد في البر والبحر بمحافظة البركة وغلت الأسعار وقل التراحم وهو بما كسبت أيدي الناس من معاصي من شرور من كفر من سبوك. من في قوم لا من علة أو هي فضل عاقبة، أي سمح الله تبارك وتعالى بذلك وقلت البركة في كل شيء. ليذيقهم الله تبارك وتعالى وقلت ليذيقهم بعض الذي عمل. تصور الرحمة في الكريم يذيقهم بعض الذي عمل وليس كل الذي عمل. فالله تبارك وتعالى لو اخذ الخلائق بذنوبهم ما ترك عليها من ذاك، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لكن الله حليم، الاخذ اخذ على القليل ويعفو عن الكثير. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون عن سبيلهم، يرجعون عن معاصيهم، يرجعون عن صدقهم، يرجعون الى الله تبارك وتعالى تائبين نائبين مستغفرين. فقد بين الله تبارك وتعالى لنا ان الفساد حين ظهر في البر والبحر كان ذلك بما كسبت ايدي الناس، والله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بالخير ولا يفعل إلا ما فيه الصلاح. ولكن الناس طغوا ونسوا ربهم ووقعت أول جريمة في البر بقتل ابن آدم الأخي، وأبت الأرض أن تشرب دماءه، واحتار القاتل كيف يواري سوءة أخيه. فتلطف الله تبارك وتعالى ببني ادم جميعا فارسل غرابا يعلمه كيف يواري سوءة اخيه. لو تقبل الجرائم في البحر وكان الفقراء يهربون خوفا على ارزاقهم، وكان كل سفينه تؤخذ غصبا، ولولا ان الله تبارك وتعالى قيد خلف لاصحاب السفينه لأخذها الجبار، فقد كان وراءه الملك ليأخذ كل سفينة غصبا. ظهر الظلم، وحين يظهر الظلم بين الناس يأتي الفساد، فساد الظلم وفساد الضرائب، وتدخل الأرض على أصحابها، وتدخل الشياه والبهائم بأسبابها، وتدخل الأرض بكنوزها، ويتصارع الناس على المات وعلى الزائل، وتنفع الرحمة لقلوبهم. كل ذلك بما كسبت أيدي الناس. والله تبارك وتعالى بلطفه ورحمته يعدل للناس بعض مظاهر العقوبة ويعدل بعض مظاهر الغضب لعلهم إليه يرجعون بالتوبة وبالاستغفار. يقول يقول الله تبارك وتعالى في سورة هود: ظهر الفساد في البلد والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بعض الذي عملوا من لطف الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ الناس بكل معاصيهم ولا يتعدى في العقوبة وإنما ينعم فلا يؤمن، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من بال.